بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهارده ليلة الخميس من البصحة المقدسة. قبل ما نتكلم في 10 دقايق في موضوع العظة، أقول لحضراتكم بس تنبيهات بسرعة. إحنا بحسب تقليد الكنيسة والممارسات اللي إحنا اتعلمناها إن هو مفيش تقبيل وتسليم باليد من ليلة الأربع لغاية ليلة العيد، من ليلة الخميس لغاية ليلة العيد. فالسلام بيبقى بالانحناء علشان خاطر عدم التشبه بيهوذا، ودي حاجة من الحاجات اللي هي تقليد في الكنيسة بنعمله علشان خاطر نفتكر دائما يعني موضوع الخيانة. الحاجة التانية، بكرة القداس إن شاء الله أو الصلوات الخميس العهد، في صلاة الآن اللي عايز يجيب مية للتبرك يجيبها معاه، يعني الكنيسة مش هتوزع مية على حد، فاللي يحب يجيب مية يجيب معاه الإزازة بتاعته. الحاجة التالتة، بكرة برضو اللي عايز يجيب ورد عشان الدفنة فيجيبوا ممكن بكرة الصبح، المكتبة هتكون مفتوحة، يسيبوا في البوك ستور أو بكرة بالليل برضو على بداية بداية البصخة ممكن اللي عايز يجيب ورد يسيبه في المكتبة عشان إعداد أيقونة الصلابوت. النهاردة نتكلم على طبعا الشخصيتين اللي هم اللي بعلامة ليلة الخميس، يهوذا الخائن والمرأة ساكبة الطيب. فالاثنين دول فيهم تأملات كتير قوي، ولكن احنا نتكلم على آية في سفر التثنية. ربنا لما قال فيها للشعب جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة. الشخصيتين دول بوضوح واحد فيهم اختار الحياة والبركة، هي المرأة ساكبة الطيب، واحد فيهم اختار الموت واللعنة. الحياة والبركة دول مصير، destination، وعشان نوصل لهم في محطات. محدش يتقال له تختار الموت ولا الحياة فقول اختار الموت، محدش بيعمل كده، بس الواحد بيختار خطوات ومحطات يلاقي نفسه ماشي فيها، ولو فضل ماشي فيها بتاخده في النهاية للمصير ده. الحياة برضو نفس الحكاية، الحياة مصير في النهاية، حياة الأبدية، وعشان نوصل له في محطات المفروض ان احنا نختار نمشي فيها. خلينا نتكلم في الأول على يهوذا اللي اختار طريق الموت واللعنة ووصل إليهم للأسف في نهاية حياته. من اسمه يهوذا الإسخريوطي، من قرية اسمها قريوط، يقال أنه أكبر التلاميذ سنا، وهو الوحيد اللي كان من منطقة اليهودية. كل التلاميذ الباقيين الحداشر من الجليل من الشمال، ولأنه أكبر التلاميذ سنا فهو السيد المسيح اختاره عشان يبقى أمين الصندوق بتاع الـ 12 تلميذ، المجموعة دي يعني. وعلى فكرة زمان كان في التقليد لما يجوا يقعدوا على المائدة يقعد السيد أو المعلم، وبعدين التلاميذ بتوعه يقعدوا حواليه في دايرة، فالدايرة دي لها ترتيب من الأكبر للأصغر. تفتكروا حتى في يوسف الصديق لما جو إخواته فلقى الناس رتبوا لهم القعدة بترتيب الأسامي، حتى هم اندهشوا هو مين يقعد فين، عرفوا منين من الكبير ومن الصغير، ولكن هو طبعا عارف الترتيب. فالترتيب الأكبر يقعد على يمينه وكان يهوذا، وبعدين يقعد وراه بطرس، وبعدين بقية التلاميذ، وينتهوا بآخر واحد على شماله اللي هو يوحنا. عشان كده يوحنا كان له القدرة أنه يتكئ على صدر المسيح لأنه فيه محبة بينهم. عشان كده بطرس لما حب يسأل فقال يوحنا اسألوا مين اللي هيخونك. ايه طريق او محطات الموت واللعنة اللي مشي عليها يهوذا وانتهت بيها حياته؟ اول محطة، محطة انسان في كرامة ولا يفهم، الآية المذكورة في سفر المزامير اصحاح 49 عدد 20، انسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد. وما اكثر للأسف المترددين على هذه المحطة. الإنسان يبقى في كرامة، في نعمة، في عطية غالية وما يفهمهاش وما يقدرهاش وما ياخدش باله منها. ربنا أعطاه نعمة إنه يبقى واحد من الاتناشر، عنده القدرة إنه يخرج ويبشر ويعمل معجزات وإنه هو يشفي أمراض ويخرج شياطين. نعمة إنه هو يبقى موجود حوالين السيد وماشي المفروض معاه، زي الابن الضال كده وهو قاعد في بيت أبوه ومش حاسس بالنعمة، حاسس أنه مخنوق ومتضايق وعايز يمشي وما صدق، راح لأبوه قال له اديني اللي ليا عشان أمشي من هنا. إنسان في كرامة ولا يفهم. زي شعب بني إسرائيل وهم ربنا بيقودهم في البرية وينزل لهم من السماء ويقولوا قد كرهت أنفسنا الطعام السخيف. النعمة بتاعت ربنا أصبحت طعام سخيف ويتذمروا عليه. الكتاب بيقول إن المن ده كان طعام الملائكة نزل من السماء. يعني الإنسان في كرامة ولا يفهم احتقار نعمة الخلاص البنوة لله، النعمة اللي احنا فيها، احتقار حاجة زي الخدمة أو قيمة البيت أو قيمة الزوج أو قيمة الزوجة. ونبتدي بعد شوية إن احنا الكرامة دي نتذمر عليها بدل ما نشكر ربنا عليها. الكنيسة المفتوحة بدل ما نفرح بيها نبتدي نتذمر عليها. والواحد بعد كده يجي بعد الزمن ما يمشي ويبتدي يتحسر، الله يرحمه بقى اللي مات أو يرحمها اللي ماتت أو الكنيسة اللي أنا سبتها. المحطة دي محطة خطيرة يا أحباء، محطة إنسان في كرامة ولا يفهم. فيها كمان هذه المحطة تحقير لعمل المحبة. يبص على المرأة وهي بتسكب الطيب ويقول إيه الإتلاف ده، إيه الإهدار ده، تضيع الفلوس اللي هي ضيعت فيه نفسها أو هو زي بيظن كده. يبقى دي أول محطة من محطات الموت واللعنة. المحطة الثانية محطة المحبة الغريبة. المفروض هذا الإنسان تبقى المحبة بتاعت المسيح تملاه، لكن دخلت على قلبه محبة غريبة غير اللي ربنا دعاه إليها، محبة المال وتجرؤه على مال ربنا، مش بس محبة المال، ويقدر يمد إيده وياخد من الصندوق اللي الناس بتعطي فيه لأجل خدمة المساكين والفقراء. النفس الشبعانة بتدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر لها حلو. يا ترى الواحد فينا يدقق، إيه اللي دخل في قلبي، إيه اللي دخل في حياتي، إيه اللي بقى في اهتمامي اللي بفكر فيه طول الوقت ويمكن ياخدني من ربنا. في أشكال كتيرة أحباء من المحبة الغريبة. محبة الراحة، محبة المركز، محبة الذات، إن الناس تشاور تقول فلان ولا فلانة بيعمل أو كده. محبة المتكئ الأول، مركزي، مكاني، خدمتي، حاجتي، كل دي محبة ممكن تبقى غريبة. زي كتاب ما بيقول عن يهوذا، أحب اللعنة فأتته ولم يصر بالبركة فتباعدت عنه. البركة ما حبهاش وأحب اللعنة من خلال محبته للمال. المحطة الثالثة من المحطات الموت كانت الانعزال. والانعزال مش لازم يكون ان انا اخد بعضي واخرج برا الكنيسة، ولو ان ده بيحصل كتير. واحد يزعل من حاجة في الكنيسة يروح ماشي. هتروح فين؟ هتروح فين؟ برا الفلك هنروح فين يا احباء؟ هو موجود وسط المجموع ولكن فكره مع نفسه، عنده تفكيره المنحرف اللي ما شاركوش مع حد، عنده وجهة نظره في كل حاجة، وكل حاجة بالنسبة له هو ناقم عليها. الكتاب يقول كده، المعتزل يطلب شهوة نفسه. أنا وسط الناس بس أنا ليا فكري وليا طريقتي وليا حاجتي اللي أنا حتى مش عايز أن أنا أشارك بيها. الآية بتقول كده، المعتزل يطلب شهوة نفسه بكل مشورة يغتاظ. لما حد يشير عليه يتغاظ، محدش يقول لي أعمل إيه، محدش يكلمني أنا فاهم كل حاجة. المحطة دي أيضا محطة خطيرة، إن الواحد يبقى فكره الروحه مش عايز يشاركه مع حد ولا يتكلم فيه. هو بالنسبة له كل الناس ما بتفهمش، وكل الناس ما هماش على المستوى اللي هو وصل له في الإدراك، فبالتالي ما فيش داعي إن أنا أشارك فكري مع حد ولا حتى مع أب اعترافي. أنا عندي اللي في دماغي واللي في دماغي مريح. المحطة الرابعة محطة السخط. السخط يعني إنسان متذمر غضبان طول الوقت. علامة الانقطاع عن الله هي دي. الله ملك السلام، والله لما يملك على قلب وعقل إنسان يبقى الإنسان ده العادي بتاعه أنه إنسان يحيا في سلام. على العكس بقى، في غياب ربنا العلامة الأساسية هي السخط، إنسان غضبان متذمر. الشيطان هو رئيس المتذمرين، هو المشتكي، اسمه كده المشتكي، طول الوقت ماشي يشتكي. السخط يا أحباء علامة مرض القلب مش سوء الظروف. الإنسان الساخط ممكن يقولك أصل ظروفي كده، أصل الناس اللي حوالي، أصل المكان اللي توضعت فيه، أصل المعاملة اللي بتعامل بيها. كل هذه الأمور هي مجرد تبرير. السخط علامة مرض جوه. الإنسان الساخط ساخط طول الوقت على كل حاجة مش بسبب ظروف. والدليل على كده إن في ناس ظروفها صعبة جدا من كل ناحية، من كل ناحية، ومن جواه في رضا، ولما تسأله عن تعامل إيه يقولك أنا في نعمة، أنا كويس. لأن من جواه هو السليم القلب. واحد زي شاول الملك ساخط ناقم طول الوقت، قايين ساخط وناقم، هو متخيل ان هو عشان خاطر اخوه تقبل فده يبقى السبب اللي يخليه يبقى متضايق. حتى يهوذا ساخط على مخلصه، يلوم عليه كده لما يشوف الست وهي بتسكب الطيب، يلوم على اللي هي بتعمله، كان المفروض الحاجه دي تتباع ويتعمل بيها حاجه احسن مفيده. يبقى دي العلامه الرابعه او المحطه الرابعه من محطات الموت، هو التذمر والغضب والسخط. المحطه الخامسه هي محطه القساوه، قساوة القلب. قصاد محبة المسيح الفائقة بيردها يهوذا بقساوة ورفض. تعرفين يا أحباء في قول كده يقول إيه؟ مواجهة الخير بالشر عمل الشيطان. واحد عمل خير عمل فيه شر. مواجهة الشر بالشر عمل الحيوان. الحيوانات لما حد يخبطه التاني يخبط التاني. مواجهة الخير بالخير عمل الإنسان. مواجهة الشر بالخير عمل المسيح. يهوذا هو المثال الأكبر للقساوة. مفيش محبة أكبر من محبة المسيح، ومفيش قساوة أكتر من قساوة الخيانة. رغم أنه سارق وما اضطردش من خدمته، بدل ما يحق هذا العمل والجميل نلاقي أنه هو لسه يروح ويبيع سيده. سيده يغسل رجليه يوم الخميس، ويقال أنه هو أول واحد لأنه أكبر تلميذ. حتى عشان كده لما السيد المسيح جي يغسل رجل بطرس يقول لك ولما جاء الى بطرس، معنى كده ان كان في حد قبله، واللي قبله ده ما اعترضش على غسيل الرجل، لان واحد اول واحد اعترض هو بطرس، ولو كان اي حد من التلاميذ كان هيعترض برضه. فواضح ان اول تلميذ اتغسل رجله كان يهوذا الاسخريوطي. رغم السيد غسل رجليه يوم خميس العهد وجلس بجانبه على المائده واكل من يده، كل ده ما خلاهوش يفكر مره تانيه في ان انا اخرج وابيع سيدي وان انا اسلمه. المسيح رخص في عينه لدرجه ان هو راح عرض يبيعه، وراح يعرض يبيعه بثمن ب30 من الفضه، ثمن عبد، ثمن عبد. الغرابه يا احباء ان في القساوه بتاعته لو هو كان راح قال لرؤساء الكهنه تدوني كام، كانوا يمكن هدول اكتر من كده، انت عايز كام نديك كام عشان ناخد الصيد السمين ده. لكن هو في قساوته المسيح رخص في عينه خالص خالص لدرجة أنه هو بأقل حاجة يبيعه رقم تافه 30 من الفضة. الحاجة السادسة، المحطة السادسة، محطة سيطرة الشيطان عليه. كل الحاجات دي محطة بتسلم لمحطة ومن مكان لمكان. المحطة السادسة الشيطان تسيطر عليه تماما. لما أكل اللقمة دخله الشيطان. لما الواحد يقابل المحبة بالكره ويقابل الإحسان بالقساوة يصبح الإنسان متاح لسكن عدو الخير. عمل الشيطان كده، تقابل المحبة بالشر، فبالتالي كان سهل أن الشيطان يجد مكان ويسكن جواه. آخر محطة من محطات الموت كانت فقدان الرجاء. ذاته صورت له أن خطيته أكبر من رحمة ربنا. الحاجة أكبر ده مش اتضاع، دي ذات. اللي عملته ده ما يتسامحش، اللي عملته ده ما يتغفرش. أنت أكنك أكبر من ربنا. نيجي بقى بسرعة كده على المرأة سكيبة الطيب، مثال المحبة، هذه المرأة اللي مشيت في طريق الحياة والبركة. إيه المحطات بقى بتاعة الحياة والبركة؟ نقول بسرعة أربع محطات. أول محطة هي محطة، طبعا على فكرة مرأة سكيبة الطيب دي اتكررت 3 مرات في الإنجيل. أول واحدة اللي نسمع عليها في لوقا 7، المرأة الخاطئة في المدينة اللي دخلت عند بيت سمعان الفريسي، وسمعان الفريسي لام المسيح في قلبه وقال لو كان ده إنسان يعني نبي ما كانش سمح لها تلمسه. التانية كانت أخت العازر مريم اللي دهنت رأس السيد يوم السبت 6 أيام قبل الفصح بعد ما هو أقام أخوها العازر. والحادثة الثالثة هي النهاردة، هذه المرأة اللي جت في بيت واحد اسمه سمعان الأبرص، وجات المرأة دي وسكبت طيب غالي الثمن، ثمنه 300 دينار. ثمن 300 دينار ده مبلغ دخل إنسان في سنة بحالها. إيه طريق الحياة اللي صارت فيه هذه المرأة؟ أول حاجة الجلوس عند قدمي السيد، سمعته وتأملت في كلامه في محبته، قعدت عنده عند رجليه وقعدت تسمع منه يوم ورا يوم وشهر ورا شهر. اتربى جواها هذا الإحساس بأنها اتعلمت وشافت قد إيه هو بيحبها. الحاجة دي نفهمها، لو أنا فعلا عايز أمشي في طريق الحياة لازم يبقى لي قعدة أقعد معاه أتكلم معاه وأسمع منه. فكرة ما عنديش وقت معناها أنا مش مدي نفسي فرصة أشعر بمحبة ربنا لي. الطريق الثاني أو المحطة الثانية محبة المحبة الخالصة له. المحبة الخالصة دي معناها إيه؟ مش عشان هو هيديني حاجة، مش عشان أنا جاي أعمل معاه معروف عشان أنا طالبة منه طلب، مش أنا بعرفه عشان مصلحة، مش كده. هي جاية بتبذل مش عشان تقول له اديني قصادها أبدا. محبة ليست بدافع الواجب ولكن بسبب الشعور بالعرفان. كفاية محبته، يكفيني هذا. المحبة اللي تقدمت في شكل التعب لأجله، اللي احنا برضو ممكن ان احنا نتشارك فيه مع هذه المرأة. ما تستخسرش نفسك وتوفر روحك، ما تقولش المسيح في الآخر هو تمنه عندي أبانا الذي وأنا داخل نام. ده مش تمنه، مش المفروض يبقى ده تمنه عندك. المسيح يستحق مننا أكتر من كده. المسيح ما يبقاش تمنه 5 دقايق أخش فيها القداس من بره من الشارع واتناول وامشي. هذه الأمور يا أحباء بتعكس قيمته، دي قيمته عندك، هو ده آخرته عندك يعني. المحطة الثالثة محطة معرفة القيمة الحقيقية للأشياء. الراجل يهوذا مش عارف قيمة أي حاجة. الناس اللي في طريق الحياة عارفة قيمة كل حاجة. عارفة الست دي إن المان قيمته اللي بنعمله بيه بتصرف في إيه. عارفة أيضا إن كل ما هو غالي يسكب عند قدمي السيد. كل ما هو له قيمة يتحط عند رجله، هو ده مكانه. الخدمة عند رجليه، الوقت عند رجليه، المحبة، التسامح، خاطره. حنا كتير قوي واحد يقول لواحد ايه عشان خاطر ربنا والكلمة تعدي من هنا وتطلع من ناحية تانية. معناها ايه؟ بمنتهى البساطة هو ملوش خاطر، هو ملوش خاطر. في الآخر اللي أنا عايز أعمله واللي أنا حاسس بيه واللي أنا مقتنع بيه مش خاطر المسيح اللي يقول لي معلش سامح، معلش تغاضى، معلش يعني عدي. لا، ازاي نقف؟ لان هنا عندي ذاتي اغلى من وجهة نظري في فكري احسن من الحياة باكملها. قيمتها لما تتسكب عند رجلين المسيح. على فكرة احباء احنا مش بنعمل جميل، احنا بنشوف هو نفسه سكب روحه ازاي قدامنا على الصليب. فاي حاجة احنا بنعملها ما تبقاش اي شيء في هذا المقابل. الحياة قيمتها في كم تسكب عند قدمي السيد. رابع محطة، محطة الفرح في العطاء والبذل. هي فرحانة ان هي جاية تدي، مش بتكش وتفكر وتحسب. لا، انا بدي كل ما ادي انا افرح. عمري ما بحسبها ابدا بطريقة هو انا اديت ايه وربنا ادى ايه. مفيش اي حاجة ممكن اديها له تبقى قد اللي هو اعطاه لينا كلنا في الخلاص ولكل واحد فينا في حياته الخاصة. ربنا يعطينا نكون من الناس اللي بتطهر الحياة والبركة. لله المجد الدائم الى الابد، امين.